الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يرد يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون. سمي للمؤمنين باستمالها على جلائل أوصافهم ونتائجها، لأن السورة ثبت على أوصاف المؤمنين المختصة بهم وثمرات وعواقب هذه الصفات. في أولها وفي قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله سابقون، وهي سورة مكية واستثنى بعضهم منها آية حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إلى قوله مدركون، وآيها 118. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته ثعلة فركع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد دخلوا في الفوز الأعظم. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين، فقال قد أفلح المؤمنون أي فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة. وفلاح المؤمنين مذكور ذكرا كثيرا في القرآن الكريم كقوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فقوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون أصل الخشوع السكون والطمأنينة والانخفاض. ومنه قول نابغة ذبيان رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤا كجزم الحوض أسلم خاشع أو أسلم خاشع يعني منخفض. أما الخشوع في الشرع فهو خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح، خشية من الله سبحانه وتعالى تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. وقد أعد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما في قوله في الأحزاب والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد أعد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة. إذن المؤمنون المفلحون من خصائصهم بل أول خصائصهم بعد الإيمان خشوعهم في صلاتهم. بين عز وجل أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة، تكون الصلاة عليه شيئا صعبا، والدليل قوله تبارك وتعالى وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقد استغل جماعة من أهل العلم بقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في محل سجوده داخل الصلاة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد. وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره، وقالت المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. المالكية يرون أن المصلي ينظر أمامه وليس إلى موضع سجوده. ترى ماذا تتوقعون أن يكون وجهة نظرهم أو دليلهم؟ هنا نعم الأمر باستخدام القبلة الصلاة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع ظهره. وخالف المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وذلك ينافي كمال القيام. وظاهر قوله تعالى ويناف أيضا ظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن المنحنى يتوجه إلى موضع سجوده ليس بمولي وجهه شطر المسجد الحرام. والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. لماذا؟ لأن هل الإنسان يلزم من النظر إلى موضع سجود أن ينحني؟ هذا لا يلزم لأن هذا يكون بحركة إيه؟ العين فقط، حركة العين وليس حركة الرأس كلها في رأسك. فانظر إلى موضع قدمه كأنه ينظر لموضع سجوده وهذا في مرمى رقبه فيمكن أن وجهه يكون مستقبل القبلة وفي نفس الوقت عينه في موضع سجوده. فإذا مذهب الجمهور هو الأقرب كما بينا ذلك في جمهور الفقه. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، نحتاج لأن كلمة الفلاح كلمة مهمة جدا بالنسبة لنا فنحن نسمع في الأذان 5 مرات في كل يوم حي على الفلاح، حي مش حي على الفلاح، حي اسم فعل بمعنى ايه هلم واقبل او تعالى، حي في الفتح. ما معنى الفلاح؟ معنى افلح اي نال الفلاح. فالفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين، فالاول الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الاكبر، الفوز بالمطلوب الاكبر. ومنه قول النبي تعقلي ان كنت لما تعقلي ولقد افلح من كان عقل، تعقلي ان كنت لما تعقلي ولقد افلح من كان عقل، اي فاز من رزق العقل بالمطلوب الاكبر. إذن هذا هو معنى الأول من الفلاح في لغة العرب، الفوز بالمطلوب الأكبر. الثاني هو إطلاق الفلاح على البقاء الثرمدي في النعيم. معنى الثاني لكلمة الفلاح في لغة العرب البقاء الثرمدي الأبدي في النعيم. ومنه قول لذيذ أيضا في رجل له لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح، لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح. يعني لذلك لو أن حيا مدرك البقاء، هذا معنى البقاء. ومنه هذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأضبط بن سريع لكل هم من الهموم سعه والمذا والصبح لا فلاح معه، لكل هم من الهموم سعه والمساء والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. ولا شك ان من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في اول هذه السوره الكريمه دخل الجنه كما هو مصرح به في الايات المذكوره. وان من دخل الجنه نال الفلاح بمعنيه المذكورين، سواء كنا ان الفلاح والفوز المفروض الاكبر او الفلاح هو البقاء الثرمدي في النعيم. كل من اتصف بهذا الصفات نال الامرين جميعا. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر بعض العلماء حديث الاذان والاقامه في لفظ حي على الفلاح، الفوز المطلوب الاكبر او البقاء الثرمدي في النعيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الخاتمين اي متذللون مع خوف وسكون للجوارح لابتلاء الخشيه والهيبه على قلوبهم، والذين هم عن اللغو معرضون اي عن الفضول وما لا يعني من الاقوال والافعال، معرضون في عامه اوقاتهم لاستغراقهم بالجد. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان من صفات المؤمنين المفلحين اعراضهم عن اللغو. واصل اللغو ما لا فائده فيه من الاقوال والافعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركه. وقال ابن كثير عن اللغو معرضون أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله الآخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. انتهى من كلام ابن كثير. وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية الذين هم عن اللغو معرضون أثار له في غير هذا الموضع، كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله عز وجل طبعا مروا كراما من مرورهم به كراما إعراضهم عنه وعدم مشاركتهم أصحابه فيه، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. لماذا أفلح من يؤدي الزكاة؟ أفلح لأنه يتجرد عن رذيلة البخل، لأنه يتجرد عن رذيلة البخل. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، أحدهما أن المراد بها زكاة الأموال، والذين هم للزكاة فاعلون أي يخرجون زكاة أموالهم، وعزاه ابن كثير للأكثرين، أكثر المفسرين قالوا هذا في تفسير هذه الآية. أما القول الثاني فهو إن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك، والذين هم للزكاة فاعلون يعني يطهرون أنفسهم من الشرك، وهذا كأنهم في أيضا إلى قوله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا في نفس المعنيين قد تقدم الكلام فيهما في سورة فصلت. فالقول الثاني إن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك والمعاصي للإيمان بالله وطاعته وطاعة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا في هذه الآية والذين هم للزكاة فاعلون كالمراد بها في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي قوله تعالى قد أفلح من تزكى. وقوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وقوله أيضا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على أحد الشكل غيره. وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن. هذا القول الأخير هو أن الذين هم للزكاة فاعلون يعني تزكية النفس من الشرك والمعاصي، ثلاث قرائن بقول هذا القول. القرينة الأولى أن هذه السورة مكية بلا خلاف، سورة المؤمنون سورة مكية، والزكاة إنما فرضت للمدينة كما هو معلوم، فدل على أن قوله والذين هم للزكاة فاعلون نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها. القرينة الثانية هي أن المعروف في زكاة الأموال أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله تعالى وآتوا الزكاة وقوله وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء بل قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك يعني أولى بفعل الطاعات وترك المعاصي من أداء المال، فكون الزكاة من أفعال المؤمنين المفلحين أولى من أن نقول أنها فقط ترك المعصية من أداء المال. القرينة الثالثة أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة من غير فصل بينهما كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر الصلاة بجملة والذين هم عن اللغو معرضون، حصل فصل بينهما. والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وإن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة 2 هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي زكى بها النفوس من ذلك الشرك والمعاصي. دليل الفريق الآخر يقول لو إن الآية فعلا تدل على أن الزكاة وتطهير النفس من الشرك والمعاصي إذن لكان في قوله تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون تكرار، لكان فيها تكرار. لماذا؟ لأن كل ما مضى من الصفات وما سيأتي كلها في سياق إيه؟ في سياق سمات النفوس الزكية التي هي للزكاة فاعلة، بمعنى أن الزكاة تطهير النفس من الشرك ومن المعاصي، فإذا يكون هذا إيه؟ تكرارا، لأن صفات الزكاة موجودة في الصلاة، الصلاة زكاة، والإعراض عن لغو تزكية النفس، وحفظ الفرج كذلك، وهكذا سائر الصفات، فكلها داخلة في معنى الزكاة. فإذا لو قلنا إن قوله المراد بقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون هو تزكية النفوس لتطهيرها من الشرك ومن المعاصي لكان في هذا تكرار، ومعلوم أنه إذا يعني دار احتمل اللفظ التأكيد والتوكيد يترجح حمله على التأكيد وصل على التأكيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يحتمل أن المراد بالزكاة هؤلاء زكاة النفس من الشرك والدنس، إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن الحق المأذون فيه، لأنه هو الحق المأذون فيه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من ابتغى لقضاء وصله خلاف ذلك فأولئك هم الكاملون في العدوان المرتكبونه على أنفسهم. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم، أي من اللواط والزنا ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعا بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين، أي المعتدين المتعدين حدود الله المجاوزين ما أحله الله عز وجل إلى ما حرمه. وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، هذا نوع من أنواع العدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة سأل سائل، لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان اهل العلم اجمعوا على ان حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، طبعا الذين صيغة ايه؟ عموم اسم موصول صيغة عموم، وقوله او ما ملكت ايمانهم ايضا صيغة عموم، لكن هذا العموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا خاص بمن؟ بالرجال، هذا خاص بالرجال، يعني دون النساء. فالرجل هو الذي يحل له أن يستمتع بأمته السرية التي اتخذها للنكاح. لكن هل للمرأة أن تتسرع بعبدها؟ مثلا للمرأة أن تتسرع بعبدها وتحتج بقوله تعالى وما إلا على الوجهين أو ما ملكت أيمانه، هذا بحق الرجال خاصة، هو الرجل فقط هو الذي يحل له ذلك من السرية. أما المرأة فلا يحل لها أن تتسرع بعبدها وتتمتع به لبنت اليمين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو يؤيد قول الأكثرين إن النساء لا يدخلن في الجموع المذكر الصحيح إلا بدليل منفصل، إلا بدليل منفصل. فقول قد أفلح المؤمنون الجمع المذكر ثالث. هذه المسألة بالذات مما يستدل به من صحة المذهب أن يقول إن النساء أصلا لا يدخلون في جمع المذكر الكامل إلا بدليل منفصل يدل على دخوله الناس. وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانه، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير هذا أثر غريب منقطع. ذكر ابن جرير تفسير أول سورة المائدة وهو هنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنصير قصدها، والله تعالى أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي قد روى معمر عن قتادة قال تكررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك، قالت كنت أراه يحل لي بملك يميني كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستثار عمر في رجلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها، فقال عمر لا جرم والله لا أحل فيه لحر بعده، عاقبها بذلك ونرأى الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءت امرأة لغلام لها وضيء فقالت إني استدبرت فمنعني بن عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطرها، فإنه على بني عمي انهى عني بني عمي، يعني يتكل عمر انهى عني بني عمي لانه يريد ان يمنعوها من ذلك. فقال عمر اتزوجت قبله؟ قالت نعم. قال انا والله لولا منزلتك من الجهاله لرجمتك بالحجاره، واضح ان انت غارقه في الجهل، والله لولا منزلتك بالجهاله لرجمتك بالحجاره، ولكن اذهبوا به فادعوه الى من يخرج به الى غير بلدها. لا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية يقول العلامة الكسري اعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون هذه التي هي الأمان بطغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تدل بعمومها على منع رزق الماء المعروف، لأن من فعل ذلك قد استغى وراء ما أحله الله، فهو من الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل. وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. ثم ناقش ما يروى عن الإمام أحمد في ذلك من القياس وقال إنه خلاف الصواب لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. قال أيضا العلماء السكتي رحمه الله تعالى: اعلم أن قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية التي هي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على نارهم تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه وجوب كذب الفرج للغير عن غير الزوجة والسرية، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وأن المرأة المستمتعة بها في نكاح المتعة ليست زوجة ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية، انتفاء لوازم الزوجية عن هذه المرأة كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت وعتدت ووقع عليها الطلاق فوجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المزوجين ما أحل الله عز وجل إلى ما حرم. وقد أوضحنا في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة أن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية الكريمة، يعني في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لأن مادة الفطر لا تتعدى إلى المعمول الثاني في الموضوع بعلى، فقيل إن على بمعنى عن، والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء إلا عن أزواجهم، وحفظا قد تتعدى بعن. أيضا العلامة الخاتمي رحمه الله تعالى له بعض التعليقات المتعلقة بهذه الآية الكريمة. قال: دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حسب فضله، وأن هناك دليل له إلى الفلاح بدونه. وتضمنت هذه الآية ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحقت من العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغض ربه مقدما على حفظ الفرج، كل هنا يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النعري مبدأها من مصغر الشرف، ثم تكون نظرة، ثم تكون خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللحظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوث خلال الديار ويكبر ما علوا تكبيرا. قال أيضا العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن حكم التلوث مع المملوك كحكمه مع غيره، أن بعض الزملاء سجل من العموم أيضا جواز ذلك، احتج بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وخاف ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، من قال بذلك يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم، أي محافظون على الأمانات والعهود. والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه، كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فهو أمانة. فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما اؤتمنت عليه من حقوق الناس، والعهود والعهود أيضا تشمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء مبينا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل في سورة سأل سائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال في العهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقوله تعالى والذين هم، قوله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون راعون جمع تصحيح للراعي، وهو القائم على الشيء بحفظ أو إصلاح، راعي الغنم وراعي الرعية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: والذين هم لأمانتهم، بغير ألف بعد النون، والذين هم لأمانتهم، والباقون بألف بعد النون، والذين هم لأماناتهم، على صيغة جمع المؤنث الثالث. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها. والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. ولذا عدت الخيانة في الأمانة من آيات النفاق في الحديث المشهور المعروف: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يحافظون عليها، وذلك ألا يفهوا عنها ويؤدوها في وقتها ويقيموا أركانها ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وليس هذا تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، هذا ليس تكرارا، لأن في صدر السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالآية تتعلق بالصفة الخشوع في الصلاة. أما هذه الآية المتفقة هي وهي الآية التاسعة فإنها تتعلق بهذا بالمحافظة على الصلوات. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وليس هذا تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، وتقديم الخشوع اهتماما به حتى كأن الصلاة لا يعتد بها بدونه أو لعموم هذا له. وفي تصدير الأوقاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها. صلاح الصلاة هي الثياب، الثياب بدأ مدح المؤمنين بأمر يتعلق بالصلاة وهو الخشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أيضا الصفات، ثم ختم أيضا بذكر الصلاة بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهذا تعظيم لشأن الصلاة. أولئك أي الجامعون لهذه الأوقاف هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أي الجنة، هم فيها خالدون أي لا يخرجون منها أبدا. قال السلفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على صلواتهم، والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها وتروكها وسننها وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا، حافظوا بصيغة فاعل، والمحافظة تتضمن إيه؟ وجود يعني اشتراك في الفعل من الإيه؟ من الجانبين زي المقاتلة والمدافعة، فكذلك المحافظة. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. لماذا؟ لأن حافظوا غير احفظوا. حافظوا تتضمن أنك إذا حفظت الصلاة حفظت الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تحفظ. إذا حافظت على الصلاة المكافأة أن يحفظك الله سبحانه وتعالى. فذلك كان صيغة المفاعلة، فهذا الحفظ جزاء من جنس العمل، كما أنك تحفظ الصلاة فإن الله يحفظك بهذه الصلاة. فلذلك جاء بصيغة إيه؟ حافظوا، أن في محافظة من الله ومن العبد. العبد يحافظ على الصلاة، الله يحفظ هذا العبد، والله خير حافظا. أيضا فقال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال فيها أيضا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولما وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله سبحانه وتعالى: فقال فإن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالقاعدة أن من فرط في الصلاة لا بد أن يستأثر، يعني يقع أثيرا للشهوات، هذا أمر واقع. كل من فرط في الصلاة فيصعب جدا للشيطان أن يأثره ويستدله بالشهوات. وأن من حفظ على الصلاة فحتى لو زل فإنه سرعان ما ينهض بشهوته، كما شكي من النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يسرق، يصلي ويصلي ويستيقظ الصلاة ثم إذا أصبح سرق قال تتمنعه صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشخص الذي يصلي هذا الشخص لا شك أن فيه خيرا مهما تورط في المعاصي، لكن فيه خير واضح وقابل لأن ينزجر، لأن الصلاة من شأنها أن تزجره، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تحفظ الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وكما أن من بركات الصلاة أنها من سوء تضييع الصلاة والإهمال في المعاصي أن المنكر تنهى عن الصلاة. الغرض في المعاصي ينهى العبد عن الصلاة، فتجد كلما انهمك المعاصي كلما يكون في جفوة بينه وبين الصلاة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. والإشارة إلى هذا في قوله هنا سبحانه وتعالى الآية في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من أضاع الصلاة لابد أن يقع أثيرا للشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في ذم المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قال علامة رحمه الله تعالى: والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جدا، ولكن وقد قدم ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن من القرآن، ولا نذكر غالبا البيان من السنة إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود، فنتبلم البيان من السنة كما قدمناه مرارا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين المخصصين بالصفات التي قدمناها هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. حذف مفعول اسم الفاعل، اسم الفاعل هو الاسم الوارثون، أيضا مفعول، مفعول إيه؟ محذوف. لماذا؟ لدلالة قوله الذين يرثون الفردوس على هذا المفعول، لم يقل عز وجل أولئك هم الوارثون الفردوس. فحدثت من خلال أن السياق واضح جدا واضح الدلالة على أن هذا المفعول هو إيه؟ هو الفردوس. يعني الآية بعدها مباشرة أولئك الذين هم الوارثون الذين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وأوقفها ومنه تفجر أنهار الجنة. أعلى الجنة وأوقفها ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. وعبر تعالى عن ليل الفردوس هنا باسم الوراثة يرثون الفردوس. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أي نعم. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة مريم فأغنى ذلك عن إعادته هنا. نحن إن كنا قد تناولنا من قبل تفسير الأعراف سورة الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن يعني بالأمس سمعت في جريدة العلامة التوفيق رحمه الله تعالى وهذا من الكنوز النادرة أن ينال الإنسان جريدة صوت العلامة القرآني الفجر الشيخ محمد الأمين الشقيق رحمه الله تعالى. طبعا هذا كان كنزا يعني ثمينا جدا وجزا الله خيرا الأخ الفاضل الذي أهدى إلي غير لطريق العاجزين الثمينين فهذا كنز لا يقدر بثمن. فسمعت الحقيقة في الشريط الشيخ رحمه الله تعالى كان يتكلم عن هذه الآية في قوله ونودوا أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشار إلى أن من المفسرين من يفسر هذه الآية الكريمة بالحديث الذي يروى وفيه أنه ما من أحد من أهل الجنة إلا وله مقعد في النار. فيقال له يوم القيامة هذا انظر إلى مقعدك من النار قد أجزلك الله به مقعدا في الجنة. والكافر له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فحينما يدخل النار يقال له انظر إلى مقعدك في النار في الجنة قد أجزلك الله به مقعدا في النار. وأن المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة. فقال هذه الآية لا يصح تفسيرها بهذا الحديث. قد يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام فيظن نفي تفسير الميراث هذا الإيراث بالحديث المطلق. لا لا يصح ذلك. لكن في هذا الآية بالذات الشيخ يقول لا يصح الحديث تفسير هذه الآية بالذات. لماذا؟ لأن في سورة الأعراف ونودوا أن أورثتموها بما كنتم تعملون. لماذا لا يصح تفسيرها بحديث اللي ذكرناه؟ نعم لان الايه واضحه جدا بتقول ايه ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها لماذا بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون فقول بما كنتم تعملون يحسن ان يستعمل الحديث في تفسير هذه الايه بالذات. لكن لا يستعمل الحديث مطلقا لا هذه قضيه اخرى. اذا صح الحديث فهو لا يتعارض مع ذلك. لكن هذه الآية بالذات لا تفسر بالحديث. لكن يمكن الآية التي نحن بصددها تفسر بالحديث أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. لأنه لا نذكر هنا العمل فمثل آية في الأعراف. حتى أني فكرت أن أحضر لكم من طريق لتستمتعوا بسماع صوت الشيخ رحمه الله تعالى فأرجو أن يحصل ذلك في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى. أيوه. وقال الشيخ وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي على صلاتهم بغير واو بصيغة الإفراد وقرأ الجعفون على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد. لأن المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول. قوله تعالى هم فيها خالدون أي بلا انقطاع أبدا بلا انقطاع أبدا كما قال تعالى عطاء غير مجهول أي غير مقطوع. وقال تعالى إن هذا ما رزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم أشار تعالى إلى مبدأ خلقه الإنسان وتقليده في أطوار شتى حتى نما كاملا، وإلى ما خلقه من عالم السماء والأرض وسخره لمنافعه ليشكر مولاه ويعبده كما أمره وهداه لقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان أي ابتدأنا خلقه، انتبهوا جيدا، خلقنا الإنسان يعني ابتدأنا خلق جنس الإنسان هو آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى ابتدأنا خلقه من سلالة أي خلاقة، انتبهوا لكلمة سلالة معنى خلاقة، خلاقة من طين، ما معنى الطين؟ طين يساوي إيه زائد إيه؟ تراب زائد ماء، تراب زائد ماء. فإذا ما فعل بعض الجهلة الحمقى من المستشرقين الروس في دائرة الملاك المعارف الروسية أو السوفيتية يعني من زعمهم أن القرآن يتناقض، القرآن متناقض، يعني هم اكتشفوا أن أبو جهل وأبو لهب اللي هم العرب الأقحاح لم يفهموه، وهم الأعاجم الجهلة الملاحدة يعني هم الذين يكتشفون خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقال القرآن يتناقض لأنه مرة يقول خلق الإنسان من طين ومرة خلقه من تراب ومرة خلقه من عرب الأقحاح لم يفهموه، وهم الأعاجم الجهلة الملاحدة يعني هم الذين يكتشفون خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقال القرآن يتناقض لأنه مرة يقول خلق الإنسان من طين ومرة خلقه من تراب ومرة خلقه من ماء، فبغبائهم وإلحادهم يظنون أن ذلك تناقض، لا هي مراحل، تراب عودنا بالماء فصار طينا، وبعدين طبعا في مرحلة أخرى وصفوا بأنه إيه صلصال بعد ما جاء الطين صار صلصالا، فلا تعارض، لكن هذا بإلحادهم وظلمة قلوبهم وعقولهم الناس، فهنا عن الله سبحانه وتعالى آية أي خلاصة من طين أي تراب خلق بماء فصار نباتا فأكله إنسان فصار دما، هذا كلام الفاطمي. ثم جعلناه نطفة أي بأن خلقناه من هذه النطفة، أو ثم جعلنا السلالة نطفة للتصفية في قرار أي مستقر، وهو رحم المرأة الذي نقل إليه، مكين أي متمكن لا يمد ما فيه. وفي الحقيقة طبعا هذه الآيات بلا جدال، هذه الجملة من الآيات بلا جدال وبلا نقاش هي من أوضح آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لا نقاش في هذا، لأنها كشفت عن حقائق يعني ما اكتشفها أو يعني استظهرها علم الأجنة إلا في العصر المتأخر، وإلا من قبل ذلك كانت مجهولة تماما. فإذا هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل قطعا على أن القرآن وعند الله سبحانه وتعالى. ولو أتينا بشخص متخصص في التفريح ليشرح لنا فقط كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، وهي كلمة متين، قرار متين، هذه كلمة لو على جاي أحد جاي نستطيع أن نشرحها ونفهم حق الفهم لا احتاجت عدة ساعات كي يشرح لنا ما معنى متين. وطبعا متين يعني كيف أن هذا المكان الذي يكون فيه من الولد كيف أو يحصل فيه الحمل، ما معنى متين؟ الحقيقة أنا من يعني من ضخامة الكلام في هذه القضية أشعر بالعجز الكامل أن أتكلم فيها أصلا، وإلا هناك بحوث وافية جدا فيها، لأن مثل هذه القضية لا يمكن أن تقال في كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملة. من الناحية التاريخية فعلا هذا الموضع الذي يكون موضع الولد لا توجد كلمة أقوى في التعبير عن قوة الاستقرار والحفظ التي فيه إلا بيد كلمة متين، العضلات والتكوين وأشياء كثيرة في الحوض وكذا وكذا. ما أدري هل تأتي فرصة نتكلم في هذا أم لا، لأن طبعا التفسير مبني على الاختصار ما أمكن، نرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك. يقول العلامة السنتوفي رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلى حال، ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا هذه من الآيات التي يعني إيه تدل على من آيات توحيد إيه الربوبية، توحيد الربوبية. لو أن منكم من حضر معنا مدرسة الكتاب دعوة التوحيد كان في فصل مهم جدا، كان فصل مهم أو أهم فصل كان عنوانه إيه؟ أيوه أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية، أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. هذا كتاب لغاية الأهمية لجميع الإخوان، كتاب دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس، لأن هذا لابد من أن يدرس. فأحد أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو أنه يأتي بأدلة الربوبية، أدلة توحيد الربوبية ليلزم بها الناس بتوحيد الإيه؟ الألوهية. يعني كما أنه لا يخلق إلا الله فينبغي أن لا تعبدوا إلا الله. فكهذه الآية، فالغرض أو المقصود من ذكر آيات الربوبية هنا، الربوبية هي أفعال توحيد الله بأفعاله هو، ولقد خلقنا ثم جعلنا ثم خلقنا فخلقنا فخلقنا فكتونا ثم أنشأناه، كل هذا أفعال الله سبحانه وتعالى التي يعني لا يشارك فيها أحد باتفاق جميع الكفار، لأن الجميع يقر بأنه لا رب إلا الله، لكن النزاع إنما كان من أجل إيه؟ لا إله إلا الله، لأنهم وجهوا العبادة لغير الله مع أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. نعم. فإذا بين هنا أطوار خلق الإنسان ونقله له من حال إلى حال ليدل خلقه لذلك على كمال قدرته، على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. أما معنى السلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهي معالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه، سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. ومنه قول أمية بن أبي الخلف: خلق البرية من سلالة من طين وإلى السلالة كلها تتعود. والولد سلالة أبيه، كأنه انسل من ظهر أبيه. ومنه قول حسان رضي الله عنه: فجاءت به عضا أبين وغضا فرى سلالة فرج كان غير حقيقي. وبناء الاسم، بناء الاسم على الفعالة، على الفعالة يدل على القلة، مثل ايه فعالة؟ قلامة الظهر، لأنه شيء قليل. فدائما الاسم الذي يوزن يأتي على وزن فعالة ليكون يتضمن معنى الايه؟ ان شيء قليل. سلامة ظفري، كما قال الشعر: ظفر في فم الأمانية حلو ليس منه لنا سلامة ظفري. فإذا بناء الاسم على الفعالة يدل على القلة كقلامة الذكر ونحاسة الشيء المنحوس، نحاسة نحاسة الشيء المنحوس، وهي ما يتساقط منه عند النحس. إذا كنت تنحس شيء فبيتساقط إيه؟ ذهب مثلا أو تراب أو فضة أو أي شيء بتنحس فيه خشب بيتساقط إيه؟ نوع من البقايا الخفيفة القليلة، هذه تسمى نحاسة، النحاسة التي تتساقط من الشيء المنحوس عند النحس. والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه. طبعا هذا أوجه من تفسير القرطبي، لأن القرطبي فسرها إيه؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال إن من تراب خلق بماء فصار نباتا فأتى له الإنسان فصار دما إلى آخره. لكن الكلام التفسيري رحمه الله تعالى أوضح وأقوى، يقول: والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب، هو أولا كان تراب، لأنه قال إيه عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، هو الإنسان خلق من تراب، أولا كان تراب، كان تراب. ولما بل بالماء صار طينة، وخلقنا من الماء كل شيء حي، وآدم بلا شك حي، فآدم أيضا خلق من الإيه؟ من الماء، يبقى خلق من التراب وخلق من الماء. هل هذا تعارض؟ لا مش تعارض، كان تراب ثم بل بالماء فصار طينا. ولما خمر الطين دي لما خمرت هذه الطينة لما خمر صار طينا ناجفا يعني يلصق باليد. لما بتخمر يشوف العجينة لما تخمر في الطينة تمسك بيدك، فخلق من طين ناجف يعني لاصق يلصق باليد. وصار بعد ذلك حمأ مسنونا. قال بعضهم معنى حمأ مسنونا طينا أسود من طينا، وقال بعضهم المسنون المصور. ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء كما قال في أول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها، وفي آية الأعراف: وجعل منها زوجها. وقال في الزمر: ثم جعل منها زوجها. ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل، فأول أطواره النطفة ثم العلقة إلى آخر هذه المراحل. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني بدأ بدأه خلق نوع ذلك الإنسان بخلق آدم، ابتدأ خلق هذا النوع الإنسان في الجنس يعني بخلق آدم عليه السلام من طين. ثم جعلناه نطفة، أي بعد خلق آدم وحواء جعلناه نطفة. فالضمير في قوله ثم جعلناه لمن؟ لنوع الإنسان، فهو يعني الضمير هنا يعود على مفرد، بس المفرد المقصود هنا إيه؟ اسمه جنس كل إنسان. ثم جعلناه لنوع الإنسان الذي هو النسل لدلالة المقام عليه، كقولهم: عندي درهم ونصفه، يعني ونصفه درهم. طبعا يعني عندي درهم ونصف، يعني عندي درهم ونصف درهم آخر، ولا نفس الدرهم؟ لا، هو عندي درهم ونصفه، يعني عندي درهم ونصف درهم آخر، مش هو نفس الدرهم الآخر. فكذا يكون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا الإنسان نوع الإنسان اللي هو غير آدم بقى. آدم خلق من طين، لكن ما عدا ذلك كما قال في أول سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل نفسه من سلالة من ماء مهين. هذا بالنسبة لمن عدا آدم عليه السلام. قال عز وجل: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني كل إنسان ينفخ فيه من روح الله. روح الله يعني إيه؟ الروح التي يخلقها الله فيه. واضح؟ فإذا كما يأتي بعض النصارى مثلا أو القساوسة ويحاولون أن يعني يلزموا المسلمين بأن عيسى والعياذ بالله جزء من الله، جزء من الله، يقولون أنتم تصفون المسيح بأنه روح من الله، والآية خلق وروح منه، وروح منه، فالجهليهم أيضا يصورون أن منه تفيد الإيه؟ الطبيعية، أنها جزء من جزء من الله، لكن من تفيد إيه؟ ها؟ أيوة، تفيد الاتباع منه، يعني اتبع خلقه منه من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ بدليل أنه في سورة الجاثية ما يدل على أن كما قال عز وجل إيه في سورة الجاثية: وخلق السماوات والأرض جميعا منه، وخلق السماوات والأرض جميعا منه، يعني إيه؟ يعني اتبع خلقها من الله، يعني بأمر الله. فمعنى روح منه يعني مبتلى خلقه من عند الله بأمره بكلمة كن فيكون. فعيسى عليه السلام لما أطلق أنه روح الله أو أنه كلمة الله، لأن خلق عيسى عليه السلام كان آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات، واضح؟ فلذلك خص بكونه روح الله، هذه إضافة تشريف. وإلا فروح عيسى روح مخلوقة خلقها الله، كذلك إن صح الاستدلال بالآية أنه روح منه يعني أنه هو جزء من الله عز الله على كفره. طيب هذه الآية في سورة السجدة ثم قال صرح الإنسان في كل إنسان قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه يعني من روح الله. فهذه الروح سواء كانت في المسيح أو في كل البشر هي روح مخلوقة من الله عز وجل. أما الإضافة فهي للتشريف كما تقول كما قال عز وجل إنها قتل المراجع وسقياها إضافة التشريف كما تقول في المسجد بيت الله إضافة التشريف. أي نعم. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وما ذكره هنا يبقى خلقكم من تراب في التفسير نقول إيه ومن آياته أن خلقكم من تراب يعني خلق أباكم آدم أو أصلكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بالتناسل عن طريق التزاوج بين يعني النوعين. وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان أمرت كل مكلف أن ينظر فيه. استعملوا هذا المعنى الرائع التدبر والتفكر في هذه الآيات فرض عين على كل مسلم واجب. التفكر في هذه الآيات التي تتناول مراحل خلق الإنسان فريضة. التفكر فريضة واجب حتى لازم. ما الدليل؟ من القرآن حديث عائشة في خلق السماوات والأرض أنا كان في بالذات القدر دليل من القرآن ليس فيها إلزام. أنا بقول يا جماعة واجب يعني انا باخذ هذه النقاط واطلب تعاونكم معي علشان ما تنسوهاش. يعني في طالب العلم يجب ان يدخل كل لفظه يخرجها. انا اقول ما الدليل على ان النظر في خلق الانسان خلق الله سبحانه وتعالى الانسان بمراحل كافه واجب يبقى لازم تجيب حاجه تدل على الوجوب. احسنت. في سوره الطارق فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق الى اخر الايات الكريمات. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى وما ذكره هنا من اطوار خلقه الانسان امر امر كل مكلف ان ينظر فيه والامر مطلق يقتضي الوجوب الا لدليل صارف عنه وذلك في قوله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق. وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور كما أوضح هنا وكما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتذار به مما يستوجب التساؤل والتعجب وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة إلى آخره مع أنه لم يشق بطن أمه. كل هذا التدبير من الذي يفعله؟ الله سبحانه وتعالى. هل يشق بطن أمه ليفعل ذلك؟ لا بل يكون الجنين مستترا لثلاث ظلمات بثلاث ظلمات. يقول علامة الشنقيطي وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين. طبعا هذا اجتهاد من علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لكن من درس علم الأدلة يعرف أن الإشارة إلى الأغشية الثلاثة التي تحيط بالجنين لأن المشيمة لا تحيط بالجنين إحاطة كاملة. المشيمة لا تحيط بالجنين إنها تكون يعني إيه بالغطيس لكن في ظلمات ثلاثة هي طبقات ثلاثة معروفة عندما درس الأدلة يعني هذا الشيء الذي يكون حول الجنين يكون مكون من ثلاث طبقات كل طبقة مستقلة فالله تعالى في ظلمات ثلاث. قال عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فلا بد من أن يتفكر الإنسان ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا، هو الذي خلق، لكن لا يقع شيء إلا بإذن الله وبإرادة الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فتأمل معنى قوله تعالى فأنى تصرفون، أي عن هذه العجائب والغرائب، كيف لا تتأملون في هذه الأمور العجيبة والغريبة وفي هذا العجائب وفي هذه القدرة؟ فأنى تصرفون أي عن هذه العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء. وقال أيضا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فها هو الدليل على البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عرقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآيات. ثم ذكر الحكمة فقال: مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فلو تأملنا كلمة لنبين لكم، لأن المقصود أن التدبر والتفكر في هذا الخلق، لنبين لكم يعني إيه؟ لنظهر لكم بذلك عظمتنا وكمال قدرتنا وانفرادنا للإلهية واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى أشك أيضا كما قلت مرارا وتكرارا، يعني التأمل والتفكر في هذه الآيات هو من الواجبات من الجنة يوجبها الله سبحانه وتعالى. هناك بعض العلوم قد يصور بعض الناس أنها علوم دنيوية بل قد يزهدون فيها، لكن في الحقيقة من العلوم التي تتوقف على أنها دنيوية علوم هي في عمق القضايا القرآنية المهمة جدا والخطيرة جدا. فمثلا علم من العلوم متعلقة بالموضوع خلق الإنسان، طبعا ده بيصرف بعلم التشريح، لأن لو نيجي نشرح كلمة في قرار المكين دي هنحتاج لعلم التشريح، أو إذا جينا نشرح يخرج من بين الصلب والترائب أيضا هترجع لعلم التشريح، لأن الغدة التي يعني تصنع المني في النمو بتاع الجنين بتكون موجودة كانت بين الصلب والترائب في البداية في محل سمو الجنين ثم تنزل بعد ذلك. واضح؟ وعلم هو من أخطر العلوم الحديثة التي يعني من اطلع عليها ودرسها وأدخلها لا انبهر بآيات الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا العلم؟ علم الجينات أو الهندسة الوراثية. فعلم الجينات هذا يعني عالم من الإعجاز والقدرة الإلهية التي يعني يحار العقل أمامها. ما أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا في مثل هذا المجلس، لكن الحقيقة هذا من العلوم الغاية في الإعجاز وفي ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى والناطقة والصارخة بلا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي الإخوة أن يهتموا بهذه العلوم، العلوم التي فيها تفكر وتدبر وكشف لقدرة الله، نحن مأمورون بالنظر فيها ونحن أولى بها من الكفار، بل إن استمرار الكفار على كفرهم مع وقوفهم على هذه الآيات قبل أن يقف عليها المسلمون هو في حد ذاته أعظم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مع وضوح هذه الآيات ختمه على أن آلهة سلم، فمنك فاعلا على أنه طال له برنامج عن أن وطبيعي الله التوشام قلب الله سبحانه وتعالى بالذات هو فيها. هو أنا أظنه من صلب قضية التوحيد وليس علما من الروايات أبدا، لأنه كلما تعلمت منه مسألة كلما شهدت فهذا لا شريك له. نعم طبعا صحيح، يعني علم الحس شريح مع أن النظرية أصلا مدورة، النظرية الضرورة مدورة، لكن حتى أنت درك ولا تنتقد ولا تنتقد. أذهب الله سبحانه وتعالى هذه الأطوار، يعني في بعض المواضع القرآن شرحها وفصلها فنوعها. رأت مما يعلمون، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعدم خالقهم جل وعلا. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته وما أظهر براهين توحيده. وقد بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاما، وبين في موضع آخر أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض تركيبا قويا ويشد بعضها مع بعض. يعني العظام هذه المضغة تتحول إلى عظام، مضغة تتحول إلى عظام، واضح في غاية القوة والتماسك. يعني عبارة عن إيه؟ عن بتكون في مرحلة مراحلها إيه؟ نسيج غضروفي مثل ما يكون في الأذن هكذا، واضح. وهو حتى الفكر يولد وهو عظام لينة للغاية، واضح. إذا وضعت رأسك هنا تجد إن هو عبارة عن غشاء فقط هنا في مقدمة الرأس، واضح، تحت المخ على طول. فالشاهد يعني إنه بعد ذلك يرتب مصر تلك العظام يقويها، يشد بعضها مع بعض على أكمل الوجوه وأبدعها. كانت العظام عبارة عن إيه؟ أصلها إيه؟ مضغة. ثم خلقنا المضغة عظاما وخلقناهم وشددنا أسرهم. نحن هم وشددنا أسرهم، شدوا العظام بعضها مع بعض. هذا هو الأمر. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. العظام بعدما كانت لينة طرية إذا بها تقوى وتتماسك، والمفاصل تتماسك ويعني تشتد على أكمل الوجوه وأبدعها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي الأسر هو شد العظام بعضها مع بعض. وفي صحاح الجواريد وفي صحاح الجواريد أسر قتله يأثره أسرا، يعني شده بالأسار وهو القتل. ومنه سمي الأسير لأن الأسير بالشد بالحبل أو بالقيد، وكان يشدونه بالقد. فقول بعض المفسرين واللغويين وشددنا أسرهم أي خلقهم فيه قصور في التفسير. لا، شددنا أسرهم يعني شددنا عظامهم، قوينا عظامهم ومفاصلهم، لأن الأسرى هو الشد القوي بالأسار أو بالأسار الذي هو القبض. القبض هو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه الذي لم يدرك. والله جل وعلا يشد بعض العظام ببعض شدا محكما متماسكا كما يشد الشيء بالقبض، والشد قوي بالذات. وقوله تعالى مكان الاستقرار والمتين المتمكن، وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال او لتمكن من يحل فيه، قاله ابو حيان في البحث. وقال الزمخشري القرار المستقر، والمراد به الرحم، وصفت بالمكانه التي هي صفه المستقر فيها او بمكانتها في نفسها لانها مسكنت بحيث هي اشردت. وقوله تعالى في هذه الايه ثم انشاناه خلقا اخر، قال الزمخشري أي خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها. ثم أنجناه خلقا آخر، يعني الإشارة إلى حصول مرحلة جديدة وحد فاصل فيما بعدها عما قبلها تماما، وهي مرحلة إيه؟ نفخ الروح. نفخ الروح، لأن هذا النمو، مرحلة النمو التي وصفت حتى الآن فيما مضى من الآيات أو في المراحل السابقة، هي عبارة عن نمو نباتي. نمو إيه؟ نباتي. لكن النمو الحيواني يبدأ متى؟ بنفخ الروح، بنفخ الروح فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، مغير تماما للخلق المتقدم. قال الزمخشري ثم أنشأناه خلقا آخر أي خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها، حيث جعله حيوانا وكان جمادا وناطقا وكان أبكم وبطيئكم وأوزع وكان وأوزع باطنه، بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوعي. ماذا كان يقول علماء المسلمين لو اطلعوا على ما كشفت عنه العلوم الحديثة من آيات الله العظيمة في هذا الخلق وهذا التكوين. الآن بلا شك الآيات يعني متوفرة بصورة أعمق وأوضح وأكثر بكثير جدا مما مضى. فهذا غاية ما وصل إليه علماؤنا فيما مضى في ثقافة عصرهم حسن ألم به، فجزاهم الله خير. أما الآن فنحن يعني مطالبون بالتوسع في هذا، لأننا هذا يعني كله مأمورون به. قال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكور، فقال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفس الروح فيه بعد أن كان جمادا. وعن ابن عباس: ثم اعتناه خلقا آخر خروجه إلى الدنيا. وقال قتادة عن فرقة نبات شعره، وقال الضحاك: خروج الأسنان ونبات الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر، والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات إلى أن ينمو. والظاهر أن جميع أفكار أهل العلم في قوله خلقا آخر أنه صار بشرا سويا بعد أن كان نطفة ومضغة وعلقة وعظاما كما هو واضح. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، أي بالاستحالة من بياض إلى حمرة كالدم الجامد. فخلقنا العلقة مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما ينبغي. فخلقنا المضغة عظاما، أي بأن صلبناها وجعلناها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. وبعدين أنت لو تأملت في خلق الله سبحانه وتعالى إياك إنسانا مكرما على أكمل وأحسن صورة، أي شيء يحدث عن الحالة التي خلقنا الله عليها سوف تبحث ما تخيلتها. لذلك تخيلت جسم إنسان بدون هيكل عظمي، نحن خلقناه وشددنا أسره. تخيل إنسان بدون هيكل عظمي، ماذا يكون؟ عبارة عن كومة من الإيه؟ من اللحم متكومة على الأرض زي قطعة عجين بدون العظم وهكذا. تخيل إن العين موجودة في الإيه؟ في الشعر أو من الحواجب أسفل العين، أو إن الفم في الخلف، أو إن الرجلين فوق إيه تحت. تخيل أي شيء من هذا يتسبب فعلا من ساق قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء هو ركبك، وأنت لا رأي لك على الإطلاق، ويعني خلقك في أحسن صورة. نعم. وقال عليه السلام: كل خلق الله تعالى حسن كما في الحديث. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، صلبناها وجعلناها عمودا من بدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. فكسونا العظام لحما، أي جعلناه محيطا بها كاسرا لها كاللباس. فكسونا العظام لحما، كسونا العظام لحما، علم بقى العضلات لوحده والمفاصل وكيف تتم حركة الجسم عن طريق هذه العضلات، هذا يعني أيضا طرح مستقل بذاته. ثم أنشأناه خلقا آخر لتمييز أعضائه وتطويره، وجعله في أحسن تقويم. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، أي فعظم قدرة وحكمة وتصرفا. أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. تكلمنا على هذا من قبل. أحسن الخالقين معناه هنا إيه؟ أحسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير، بمعنى التقدير، كقول الشاعري زهير بن أبي سلمى قال إيه: ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري، يخلق ثم لا يكري، ولأنت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري. فهل الخلق هنا في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين معناه الإيذاك؟ لا يمكن، لا يمكن يكون معناه الإيجاد. هو كلمة الخلق أحيانا تعني الإيجاد وأحيانا تعني التقدير. فالخلق بمعنى الإيجاد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا الله، وهذا من أسماء الحسنى الخالق، الخالق المصور. لكن الخلق معنى التقدير، يوصف به الله ويوصف به خلقه، مع تفاوت ما بين طبعا اتصاف الإله عن الخلق حتى القاعدة المعروفة. هنا تبارك الله أحسن خلقين، المقصود تبارك الله أحسن أتقن المقدرين، المقدرين لا بمعنى الإيجاد إلا خالق غيره، إلا أن يكون على سبيل الفرض، بفرض أن في خالقين آخرين سيكون الله أحسن خالقين، لكن الأقوى أن تقول فتبارك الله أحسن خالقين أي أتقن المقدرين. والسهل من النجاح زبير ولأن تكري ما خلقت وبعض القول يخلق ثم لا يكري، ولأن تكري ما خلقت، يعني الخلق هنا فعلا تكريم المثلات، يقول مثلا المهندس مثلا خلق الرسم الهندسي للعبارة، خلق بمعنى قدر، يقول بيعمله على الورق الأول يقدره أولا ثم بعد ذلك يقع في الأمر الواقع. نعم الاثنان رئيسة. قول الشاعر هنا ولأنت تكري ما خلقت، اللي أنت لما بتخطط شيء أو بتخطط له بتنفذه، وغيرك يخطط ويتكلم وبينفذ الشيء، هذا معنى جد الخطاب. ولأنت تكري ما خلقت يعني ما قدرت أنك تتعمله، وبعض القوم يخلق ثم لا يكري، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العديدة وتحصيل هذه الكمالات لميتون أي لطائرون إلى الموت. قال النهائي والحكيم لا يدلف ما أكمله بأنواع التكليف، يعني الشخص الحكيم لا يثبت ما استكمله بانواع التكليف، اذا يعني فعل شيئا وساعد فيه خطط له اخذ من المتع الى البشر ورح ورعاه وهيئه الى ان صار في اكمل صوره، مما ينافي الحكمه ان يثبته بعد ذلك ورح، فيخلو بذلك انه ليس من العقل، ليس من العقل ولا من الحكمه ان يظن بعض الناس ان الله بعدما يخلق الانسان هذا الخلق العظيم ويكمله هذا التكليف ثم بعد ذلك يثبته ولا يبعثه، بل لابد من بعث ونشور، لابد من بعث ونشور. يقول والحكيم لا يدرك ما استكمله بانواع التكليف ولذلك سيبعثه، ولذلك تاملوا في الايه ثم انكم بعد ذلك لميتون، انظر بقى وعدهم مباشره ثم انكم يوم القيامه تبعثون، لا يمكن ان تنتهي الحياه بهذه الصوره، الانسان كما يقول الدهريه والملاحده ان هي الا ارحام تدفع وأرض تبلع، نموت ويحيى الأرض ويدفن إلا الضحى، لكن بعث ونشور لا. كيف يكون ذلك؟ كيف نرى الشخص المظلوم قد مات حسرة وسندا وغيظا ولم ينتصف من ظلمه، والظالم يموت مفتخرا فرحا فخورا بظلمه الناس، هل يتوافق مع حكمة الله أن يموت هذا دون أن ينتصر منه لذلك المظلوم؟ هذا لا يمكن. هنا فلذلك بعدما قال عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون، قال بعده مباشره ثم انكم يوم القيامه تبعثون، تبعثون اي من قبوركم للحساب والمجازاه. ايضا قال العلامه السكتي قول في هذه الايه الكريمه فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني مسألة جيدة، يعني ذكر العلامة السيوطي قال مسألة استغل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة، الآية اللي هي إيه؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، استغل بها على مسألة إيه هي؟ استغل على أن من غصب بيضة أخذ بالقوة من واحد بيضة فأفرقت عنده، وضع البيضة دي في البيت عنده بصورة أو أخرى، يعني يعني رقبت عليها مثلا دجاجة كده فطلعت فرخا، يعني أفرقت عنده، ماذا يحكم على هذا الطفل؟ ماذا يرد؟ يرد البيضة أم يرد الفرخة؟ أفتى الإمام أبو حنيفة أو استغل التعليق بهذه الآية الكريمة أنه أن على أن من غصب بيضة فأفرقت عنده أنه يضمن البيضة ولا يرد الفرخة، لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة، فهو غير ما غصب، وإنما يرد الغاصب ما غصب، وهذا الاستدلال له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى. نبدا بالايه المبنى الايه ثم ان تلاقوا خلقا اخر. فالفرخ او الكتكوت هذا شيء غير البيضه، هو سرق بيضه كهضم البيضه، لان هذا شيء غير الذي سرقه، الله تعالى اعلم. قوله تعالى في هذه الايه فتبارك الله احسن الخالقين، وقوله فتبارك الله، تبارك فعل ماض لا ينصرف، ومعناه تعالى وتقدم. فتبارك الله احسن الخالقين اي احسن المقدرين، والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير، ومنه قول زهير ولانت تفري ما خلقت وضعت الخلق يخلق ثم لا يفري. فقوله يخلق ثم لا يفري اي يقدر الامر ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو معلوم. ومعلوم ان النحويين مختلفون في صيغه التقديم اذا اضيفت الى معرفه، هل اضافتها اضافه محضه او لفظيه غير محضه كما هو معروف في محله. فمن قال هي محضه اعرض قوله احسن الخالقين نعتا بلفظ الجلاله، ومن قال هي غير محضه اعرضه جللا، وقيل خبر مبتدا محذوف تقديره هو احسن الخالقين. قوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون، بل بين جل وعلا في هذه الايات الكريمه انهم بعد ان انشاهم خلقا اخر فاخرج الواحد منهم من بطن امه صغيرا ثم يكون محتلما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ثم هرما، انهم كلهم طائرون الى الموت، من عمر منهم ومن لم يعمر، ثم هم بعد الموت يبعثون احياء يوم القيامه للحساب والجزاء. وهذا الموت والحياه المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير اخر، لانهما اماتتان واحياءتان، ذكر من كل منهما واحده هنا. قال هنا ثم انكم ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. لكن الموت والحياه اللذان ذكر في هذه الايه لهم نظيران في موت اخر وفي حياه اخرى، فهما اربع مراحل، موت يصنعوا حياه ثم موت يصنعوا حياه، ايهما الاصل؟ اول مرحله ايه؟ الموت بدليل الذي خلق الموت والحياه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. اي نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى الاربع مراحل في قوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، وفي قوله عز وجل قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. وكل ذلك دليل على كمال قدرته ولزوم الايمان به واستحقاقه للعباده وحده سبحانه وتعالى علوا كبيرا. نكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.